الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
اللهم صل
ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله أيديهم.
والجواب أن يقال إن هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
يعني المستحيل أن يبايعوه نفسه بأن يضعوا أيديهم في يده سبحانه وتعالى، وإلا فهم ببايعتهم للرسول قد بايعوا الله، بايعوه سبحانه وتعالى. مثل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه لا تشبه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى.
لأنه رسوله لا بالواو وقد بايع الله وقد بايع
سوالك لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم من
يد الله لا نعم نعم
ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. المثال الخامس عشر
هذا فيها بحث هذه هي بحث حقيقة، هذا التوجيه ما هو أصلا يد الله فوق أيديهم، ما هو ما لهم في خصوص، يد الله فوق أيديهم وأيدي الناس كله، ما الله ما هو بين. شوف في زاد المعاد من قل لي يزيد
صد
فائدة أو كذا جملتين لابن القيم على هذه المسألة في قصة صلح الحديبة قلناها في الفوائد، كلام على هذه الآية وله تعبير، لعلك إن شاء الله تراجع وتشوف
إن شاء الله.
لابن القيم في أظنه في الفوائد، أظنه في فوائد القصة، قصة صلح الحديبة لها تعبير عن هذه الآية
إن شاء الله.
مؤنث شوف تفسير ابن كثير، شوف الله نقرأه معنا لكن ننسى، شوف تعبيره عنه يد الله فوق أيدي. نعم. بعد
قال رحمه الله المثال الخامس عشر.
نعم.
قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهذا صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، وإنما أضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين.
بارك الله. الله أي هو حاضر.
أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
انتهى. الله. هذا الحديث الأخير ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وفي مواضع أخرى بين بعض الناس يقول إن ظاهر هذا الحديث معنى فاسد، أنه لا بد من تأويله، ويرد الشيخ يقول إن الحديث ليس ظاهره المعنى الفاسد، الحديث مفسر، وإذا كان مفسر لم يجد أن يقال إن ظاهره معنى فاسد كما ذكر الشيخ. الحديث لو جاء الحديث عبدي بلغت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، في لفظ عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي استسقيتك فلم تسقني، لو وقف الكلام عندها بهذا القدر، لو جاء الحديث بهذه الصيغة أليس يصح أن يقال أن ظاهره معنى فاسد؟ ماذا تقول؟ لو جاء الحديث هكذا قلنا صح، الذين يقولون ظاهر معنى فاسد صحيح، لكن الحديث ما جاء هكذا. وأنا أقول للتقريب لو قال قائل ظاهر الآية فويل للمصلين ظاهرها تهديد ووعيد المصلين، يصير يكون مبطل. ايش هذا هو ظاهر الايه؟ لان الايه موصوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا فيه تهديد ووعيد للساهين عن صلاتهم، لا تهديد ووعيد للمصلين. اذن الايه ليس ظاهرها ذلك المعنى الفاسد، كذلك الحديث. فالذي قال عبدي ملدت، عبدي استطعمتك، عبدي جعت، عبدي استسقيتك، هو الذي فسر ذلك بقوله ملض عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان. فالحديث واضح، فلا يقال إن ظاهر معنى فاسد فيحتاج إلى تأويل. رحم الله الشيخ وجزاه الله خيرا وأثاب الجميع. بارك الله فيكم.